السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثالث من المرحلة الأولى من برنامج لتيسير العلم في سنته الأولى، وهو كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو الكتاب الثالث في التعداد العام لكتب البرنامج. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية.
ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته ببيان شروط الصلاة، وعدها تسعة على وجه الإجمال تشويقا وتسهيلا، ثم سردها بعد مفصلة. والشروط جمع شرط، وهو في اصطلاح الأصوليين ما خرج عن الماهية ولزم من عدمه العدم ولم يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا عدم الشرط عدم ما شرط له، وإذا وجد الشرط لم يلزم وجود ما شرط له ولا عدمه. فرفع الحدث مثلا من شروط الصلاة في صحتها، وإذا عدم رفع الحدث فلم يكن الإنسان متطهرا لم تصح الصلاة، وإذا كان الإنسان مرتفع الحدث لم يلزم من ذلك صحة الصلاة أو عدمها. والشرط عند الفقهاء ما خرج عن ماهية العبادة أو العقد وترتبت عليه الآثار المقصودة من الفعل. والشرط المراد عندهم هو الشرط الشرعي دون غيره من أنواع الشرط كالعقلي والعرفي واللغوي، فكلامهم مختص بالشرط الشرعي، لأن العبادات مبناها على الشرع ومردها إليه، ولا تعلق لها بخارج عنه كعقل أو عرف أو لغة. وبما مضى من بيان حد الشرط الاصطلاحي وتنويعه بين اصطلاح الأصوليين والفقهاء إنباه إلى أن للفقهاء في الحقائق الأصولية تصرفا ينحون فيه غير تصرف الأصوليين، فتارة يشاركونهم في المعنى المدلول عليه بلفظ لكنهم يفارقونهم في بعض أفراده كالشرط مثلا، فإن الشرط في استعمال الأصوليين غير الشرط في استعمال الفقهاء. وسيأتي فيما يستقبل معنى للواجب استعمله الفقهاء ولم يذكره الأصوليون، وهذا يحدو الشادي للعلم أن يجتهد في إتقان مختصر في كل فن، لأن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط كما قال الزبيدي في ألفية السند. ولا يتصور في علوم الشريعة انفكاك بعضها عن بعض، فلا يتصور مفسر حاذق في التفسير لا يتقن علوم الاعتقاد، ولا يتصور
فقيه راسخ القدم في الفقه لا يعرف علوم الحديث والأثر، وإنما ورد هذا على الناس من تشبههم في دراساتهم بالكفار، فعلوم الكفار دنيوية، وحداهم طلب حذقها، طلب الحذق فيها إلى تفرد كل طائفة بفن تتعاطاه لتبدع فيه، ثم نقل هذا النظام إلى البلاد الإسلامية فنشأ ما يسمى بالتخصص العلمي، وهو على الصورة الموجودة لا يطابق حقيقة الشريعة، فإن العلم الشرعي لا ينفك بعضه عن بعض. نعم، إذا شد المرء طرفا من كل علم ومالت نفسه إلى علم من هذه العلوم كان ذلك أمرا مما جرى عليه من مضى، فتجد فيهم المفسر والمحدث والفقيه، لكن لا يمكن أن يشار إلى التقدم في ذلك الفن إلا بأن تكون له مكنة في العلوم الشرعية الأخرى. نعم.
الشرط الأول: الإسلام وضده الكفر، ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم، والدليل قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
ذكر المصنف رحمه الله هنا الشرط الأول من شروط الصلاة وهو الإسلام، ومعنى قوله رحمه الله: ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم، أي لا تصح إلا منه، وإذا أسلم الكافر لم يؤمر بقضاء الصلاة، وعمل الكافر مردود، وذكر المصنف على ذلك دليلين من القرآن، ودلالة الأول في قوله تعالى: أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، ومعنى حبطت أي بطلت وسقطت. ودلالة الثاني في قوله: فجعلناه هباء منثورا، فإن الهباء هو الذر الذي يرى في شعاع الشمس إذا نفذت في الظل، فتستحيل أعمالهم يوم القيامة إلى هذا الوصف إشارة إلى عدم قبولها. نعم.
الثاني: العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ.
ذكر المصنف رحمه الله هنا الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو العقل، ومعنى قوله وضده الجنون أي ضده المقابل لوجوده، لأن الجنون زوال العقل، ويلحق به أيضا تغطيته بسكر أو غيره. واكتفى رحمه الله تعالى بذكر الجنون تنبيها بالأعلى على الأدنى، وإلا فكل شيء غطى العقل ولو مع بقائه حكما كسكر، ولو مع بقائه حكما لا حقيقة كسكر أو بنج، فله حكم الأعلى وهو الجنون. واستدل المصنف رحمه الله بحديث: رفع القلم عن ثلاثة، الحديث أخرجه الأربعة إلا الترمذي من حديث عائشة نحوه، وحسنه النسائي. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، أي رفعت عنهم المؤاخذة بخطاب الأمر والنهي وترتب الإثم عليه. وذكر منهم والمجنون حتى يفيق، فلا يؤاخذ على ترك الصلاة حتى يرجع إليه عقله. فوجود العقل شرط للعبد المخاطب بالأمر والنهي، والمجنون لا عقل له.
الثالث التمييز، وضده الصغر، وحده 7 سنين. ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع.
ذكر المصنف رحمه الله هنا الشرط الثالث من شروط الصلاة، وهو التمييز. وللتمييز علامتان، إحداهما علامة شرعية وهي تمام 7 كما في الحديث المذكور، وهو عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بسند حسن. والمراد بالتمام الفراغ منها وكمالها لا مجرد بلوغها، فالبلوغ ابتداء فيها، والتمام انتهاء منها، وهو محل التمييز هنا. فمقصودهم تمام 7 والثانية علامة قدرية، وهي معرفة الصغير ما يضره وما ينفعه، وفهمه الخطاب ورده الجواب. نعم.
الشرط الرابع، رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث.
ذكر المصنف رحمه الله هنا الشرط الرابع من شروط الصلاة، وهو رفع الحدث. والحدث وصف طارئ قائم بالبدن مانع من ايش؟ مما تجب له الطهارة. أما الذي يقوم من الصلاة هذا بعضها، مانع مما تجب له الطهارة، وهو نوعان: الأول حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والثاني حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا. والحدث الشائع هو الأصغر، ولذا اقتصر المصنف عليه بذكر رافعه فقال: وهو الوضوء المعروف، أي بالماء، وهو الرافع الأصلي، والتيمم بدل عنه. فاقتصار المصنف على ذكر الوضوء باعتبار أنه الحدث الأكثر وقوعا، أي الأصغر. ولو قال كغيره الشرط الرابع الطهارة من الحدث لكان أولى، فإنها تعم الأصغر والأكبر. ومعنى قوله وموجبه الحدث أي سبب إيجابه وجود الحدث.
نعم. وشروطه 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
لما ذكر المصنف الوضوء في رفع الحدث بين فيما يستقبل من كلامه شروطه وفروضه وواجبه ونواقضه، فذكر أولا شروط الوضوء وأنها 10، فأولها الإسلام، وثانيها العقل، وثالثها التمييز، ورابعها النية، وخامسها استصحاب حكم النية. وفسره بقوله بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، أي عدم الإتيان بما ينقضها، وهذا هو الواجب في الشرط المذكور. أما استصحاب ذكرها فهو مستحب، واستصحاب ذكرها هو بأن يذكرها في أثناء الوضوء من أوله إلى منتهاه. فالأحكام المتعلقة بالنية في الوضوء ثلاثة أقسام: أولها نية إيجاد الوضوء بفعله على وجه القربة، وهي متقدمة عليه بين يديه، فينوي الإنسان أن يفعل الوضوء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. والثاني استصحاب حكم النية، والمراد به عدم الإتيان بما ينقض النية التي أوجدها حين وضوئه. والثالث استصحاب ذكر النية بأن يستحضرها في أثناء وضوئه. والذكر في أصح قولي أهل اللغة في هذا المحل بضم الدال بمعنى التذكر. فالأول والثاني واجبان، أي إيجاد النية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها، هذان واجبان. وأما الثالث فهو مستحب، استصحاب حكمها الأول إيجاد النية، والثاني استصحاب حكمها، والثالث استصحاب ذكرها. فالأول والثاني واجبان، أما الثالث فإنه مستحب. وسادس الشروط انقطاع موجب، وموجب الوضوء هو الحدث، وانقطاعه بأن يفرغ منه. فلا يصح أن يشرع العبد في وضوئه حتى ينقطع موجبه. وسابعها استنجاء أو استجمار قبله، أي إذا بال أو تغوط فإن لم يحتج إليهما لم يجب عليه أن يقدم ذلك بين يدي وضوئه. والاستنجاء هو إزالة البول أو الغائط، والاستجمار هو إزالة البول أو الغائط بحجر أو ما في حكمه. فالاستنجاء أعم من الاستجمار، لأن الاستنجاء يراد به قطع النجوي أي الحدث، أما الاستجمار فيختص بكون ذلك القطع حاصلا بحجر أو ما في حكمه كورق وغيره. وثامنها طهورية ماء وإباحته، أي كونه حلالا غير مغصوب ولا مسروق ولا موقوف على غير وضوء. وفي الوضوء بالماء غير المباح قولان لأهل العلم، أصحهما صحة الوضوء مع لحوق الإثم، فمن توضأ بماء مسروق أو مغصوب أو موقوف على غير وضوء فإن وضوءه صحيح إلا أنه آثم بفعله. وتاسعها إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. وعاشرها دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، ومن حدثه دائم هو من لا ينقطع حدثه، كمن به سلس بول أو امرأة مستحاضة، فإن هذين لا ينقطع حدثهما بحال، بل يبقى الحدث متصلا، فسمي من حدثه دائم. ومن كان كذلك فإنه لا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخول وقته. فالشرط الأخير مختص بمن هذه حاله. نعم.
وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب
الآية.
ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة.
ذكر المصنف رحمه الله هنا فروض الوضوء بعد شروطه، والمراد بفروض الوضوء أركانه التي يتركب منها، وسيأتي بيان معنى الأركان في المحل اللائق فيما يستقبل. وإنما عدل الفقهاء أغلقه يا أخي وإنما عدل الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا المحل عن تسمية هذه الأفعال بالأركان إلى الفروض، وخصوا هذا الموضع بهذا الاسم دون سائر الأبواب، لأنها جاءت مجموعة في أمر واحد، فكل عبادة فرقت أركانها إلا عبادة الوضوء فقد جمعت أركانها في آية الوضوء. وجاء سياقها مشتملا على فرضها، إذ ابتدأها الله عز وجل بالأمر فقال: فاغسلوا أيديكم، فاغسلوا وجوهكم. فلأجل هذا المعنى سمي هذا المحل بالفروض مختصا دون نظائره عند الفقهاء. وفروض الوضوء ستة كما ذكر المصنف رحمه الله: أولها غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، أي من منحنى الرأس إلى ملتقى اللحيين، وعرضا إلى فروع الأذنين أي دونهما. وثانيها غسل اليدين إلى المرفقين، أي مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أصابعها، والمرفق هو العظم الناتي في الذراع الذي يرتفق به الإنسان إذا اتكى، فلكونه آلة الارتفاق أي ترفق الإنسان بنفسه سمي مرفقا. وثالثها مسح جميع الرأس ومنه الأذنان، فهما منه لا من الوجه. ورابعها غسل الرجلين إلى الكعبين، أي مع الكعبين، فيدخلان مع غسل القدم. والكعب هو العظم الناتئ في آخر القدم عند العقب. وغسل القدمين هو فرضهما إن لم يغطيا بخف أو جورب، رحمك الله، فإذا سترا كان فرضهما المسح بشروطه المذكورة عند الفقهاء. فقول الفقهاء في ذكر أركان الوضوء وفروضه وغسل الرجلين أي باعتبار الأشهر الشائع، فالأشهر الشائع هو كونهما غير مغطيتين بخف ولا جورب، فإذا غطيتا صار فرضهما المسح. واضح هذا المحل؟ فرض القدم ايش؟ غسلها او مسحها؟ غسلها، الا ان تكون مغطاة بخف او جورب. ومن جهة اللغة لو قال الفقهاء مسح القدمين لكان اصح، لان المسح يشمل الغسل والإمرار اليد، إذا قيل مسح القدم يدخل فيه الغسل، مسح الرجل يدخل فيه غسلها إذا لم تكن مغطاة، ويدخل فيه إمرارها، إمرار اليد عليها إذا كانت مغطاة. هذا باعتبار الوضع اللغوي، واضح؟ طيب لماذا عدل الفقهاء عن الوضع اللغوي؟ يعني المسح يشمل الغسل وغيره، أما الغسل لا، يختص فقط باسم الغسل، وترك الفقهاء هذا. ها محمد، ايش؟ طيب ها محمد، وهي لا، الحقيقة الشرعية جاءت بهذا وهذا، لو تتبعت النصوص هذا قرر الشيخ الإسلام أن النصوص جاءت إطلاق المسح على الغسل وإطلاق على الإمرار. أحسنت، قربت أنت، لأجل أمرين اثنين، أحدهما موافقة الخطاب القرآني، والثاني مناقضة للفرق المخالفة في هذا، وهم الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين، فأبقي على هذا اللفظ وترك المدلول اللغوي رعاية لهذا الأصل الذي ذكرناه. وخامسها الترتيب، وهو تتابع أفعال الوضوء المتقدمة وفق الصفة الشرعية، ومحله بين الأعضاء الأربعة: الوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم القدمين. أما ترتيب ميامن عضو على مياسره فسنة، وذلك في اليدين والقدمين، فيسن تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى، ويسن تقديم القدم اليمنى على اليسرى. وأما الترتيب بين الأعضاء الأربعة ففرض من فروض الوضوء. وسادسها الموالاة، وهي إتباع المتوضئ الفعل إلى آخره من غير تراخ بين أبعاضه، فيتابع المتوضئ المأمور به في العضو بالعضو الذي يليه دون فصل بينهما بتراخ، ولا يدخل في الوضوء ما ليس منه بحيث ينشغل عنه بالكلية. وضابطها في أصح قولي أهل العلم العرف، فإذا حكم العرف بتقدير مدة الفصل نفيا وإثباتا كان المصير إليه، فإذا وصف الفصل بأنه طويل عرفا خرج من الموالاة، وإن لم يكن كذلك فإنه لا يقدح في الموالاة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية الوضوء الدالة على الفروض الأربعة في منطوقها، فإن آية الوضوء دلت على الفروض الأربعة الأولى في منطوقها، كما أنها دلت على الترتيب والموالاة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم أتبع هذه الآية بدليل الترتيب، وهو حديث ابدأوا بما بدأ الله به، وهو عند النسائي بلفظ الأمر، والمحفوظ ما رواه مسلم بلفظ الخبر: نبدأ بما بدأ الله به. ودليل الترتيب الذي ينبغي التعويل عليه هو انتظام سياق الآية بإدخال ممسوح بين مغسولات، فأدخل الرأس وهو ممسوح بين مغسولات، ولو لم يكن الترتيب مرادا لاقتضت البلاغة تأخيره، ولكن لما كان الترتيب مرادا أدخل هذا الممسوح بين المغسولات. والعرب تضم في كلامها النظير إلى مثله، فإذا أدخلت بين النظائر شيئا خارجا عنها كان إدخاله لنكتة مقصودة كما وقع في هذه الآية، فإن الله سبحانه وتعالى أدخل ذكر مسح الرأس بين مغسولات، فالعدول عن جادة البلاغة المقتضاة في الظاهر يبين أن هذا الإدخال لعلة مقصودة وهي الترتيب، ولو لم تكن ثم علة كان الإدخال معيبا في كلام البليغ الحكيم، فكيف بكلام القادر العليم سبحانه وتعالى. قد أشار إلى هذا المعنى أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى، فصارت الآية دالة على الترتيب على ما ذكرناه، ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتبا، وفعله صلى الله عليه وسلم تفسير لمجمل الأمر المذكور في القرآن، فيكون الترتيب فرضا. ثم ختم بذكر دليل الموالاة وهو حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا في قدمه لمعة قدم درهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة، واللمعة اسم للموضع الذي لم يصبه الماء من قدمه، والحديث أخرجه أبو داود وقال الإمام أحمد إسناده جيد. وفي آية الوضوء ما يدل على الموالاة، فهي تتضمن الأمر في قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره، والأمر يقتضي الفورية في أصح القولين عند الأصوليين، ولا تتحقق الفورية إلا بالموالاة، فإنه لو أوقع الفعل على غير موالاة لم يكن المأمور به مبادرا إليه مفعولا على وجه الفور، فصارت آية الوضوء دالة على فروضه الستة، ودلالتها على فروضه الستة نوعان اثنان، أولهما دلالتها بمنطوقها، وذلك في غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، والثاني دلالتها بمفهومها وذلك في الترتيب والموالاة على ما ذكرت لك.
نعم.
وواجبه التسمية مع الذكر.
واجب الوضوء شيء واحد وهو التسمية مع الذكر أي التذكر، فيسقط مع النسيان، وأصح الأقوال أن التسمية عند الوضوء جائزة، وإلى ذلك أشار البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء، فإنه قال باب التسمية عند الوقاع وعلى كل حال، ثم أسند حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان إلى آخر الحديث، وأورد هذه الترجمة في كتاب الوضوء إشارة إلى أنه لا يصح في الباب شيء خاص، وإنما يستصحب الأصل العام وهو مشروعية الاستعانة بالله في الأمور المأمور بها أو المباحة، فبناء على هذا الأصل العام اختير ما سبق ذكره من أنها جائزة، أما الأحاديث الخاصة فإنه لا يصح منها شيء. وروى ابن المنذر في كتاب الأوسط بسند حسن عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال بينما عمر يغتسل إلى بعير وأنا أستره بثوب قال بسم الله، وباب الوضوء والغسل واحد، ولذلك أدخل ابن المنذر هذا الأثر عند هذا المحل، وانظروا إلى فقه العلماء المحققين، فإن البخاري لما أراد تقرير دليل المسألة بوب في كتاب الوضوء باب التسمية عند الوقاع وعلى كل حال، ثم أورد هذا الحديث وهو حديث ابن عباس الذي سبق ذكره. وابن المنذر في كتاب الأوسط عند هذا الموضع في التسمية عند الوضوء أسند أثر يعلى بن أمية في ستر عمر وقول عمر عند الغسل بسم الله. فانظر إلى استدلالهما على تقرير مسألة في الوضوء بمسائل خارجة عنه مما يدل على كمال فقههم وشوفه في نظرهم وقوة آلتهم، فأين من يقول إن التسمية عند الوضوء بدعة من فقه هؤلاء؟ ولكن حدثت للناس أصول في الدين بنوا عليها أحكاما لم يكن عليها العلماء الراسخون، فإن من القواعد الحادثة بأخرة زعمهم أن كل حديث ضعيف فالعمل به بدعة، وهذا لا قائل به على الإطلاق، بل قالوا عمل الصحابي الذي لم يقم عليه الدليل بدعة، فصار أمر التسمية عند الوضوء بدعة لأنه لم يصح فيه حديث، وصار الدعاء عند ختم القرآن خارج الصلاة بدعة لأنه لم يصح فيه حديث وإنما صح عن أنس رضي الله عنه، وكل هذا تحت دعوى التحقيق وتمييز المسائل، والحق أقول أنها تحت دعوى التمزيق وإضاعة الدين. فإذا تكلم أنصاف المتعلمين في مسائل الديانة حدث الخبط، فليحرص طالب العلم على النظر دائما في أقوال من سبق، ولا تغتر بظواهر ما ترى، فإن العبرة بمتابعة الماضين وليست العبرة باستحداث أقوال لم يقل بها قائل من قبل. فإن الفقهاء الأربعة فإن المذاهب الأربعة على التسمية في الوضوء واختلفوا فيها وجوبا واستحبابا، ولم يقل أحد من المتبوعين في هذه المذاهب أنها بدعة إلا شيء أثر عن مالك له وجهه وليس هذا محل ذكره. والدعاء عند ختم القرآن خارج الصلاة لم يقل أحد بأنه بدعة، ثم تحدث هذه الأقوال وتنسب إلى التحقيق ومتابعة الدليل. وعندما أقول هذا الكلام وأضرب هذا المثال، فإن من أعظم ما ينبغي أن تعقله عني أن العلم في الأوائل أعظم منه في الأواخر، وأن التحقيق منهم أمكن. فإذا وجدت إنسانا صنف مجلدا كبيرا في تحقيق أحاديث الوضوء خلص منه إلى ضعفها وأن العمل بذلك بدعة، فألقه وراك ظهريا لأنه قول محدث. ولما صار أكثر الناس لا يأخذون العلم بالتلقي حدثت مثل هذه الأقوال، وليس الفقه أن تحدث جديدا، ولكن الفقه أن تفهم كلام من سبقك كما سيأتي معنا في بعض المواضع سواء في هذا الكتاب أم غيره.
ونواقضه
ثمانية. وين وقفنا؟ استطردنا. يقول وين وقفنا؟ حكينا نتكلم عن إيش؟ استطردنا
التسمية مع الذكر،
خلصناها. نعم صلى.
ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، عادنا الله من ذلك.
لم يبقى من مهمات أحكام الوضوء سوى نواقضه، وقد عدها المصنف رحمه الله تعالى هنا ثمانية كما هو مذهب الحنابلة. والراجح أن الخارج الفاحش النجس من البدن، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا أو دبرا، والردة عن الإسلام ليست من نواقض الوضوء. فبقي من الثمانية أربعة: أولها الخارج من السبيلين، وهما القبل والدبر قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، وثانيها زوال العقل حقيقة أو حكما، وزواله حقيقة بالجنون، وزواله حكما بالنوم المستغرق أو الإغماء، وثالثها أكل لحم الجزور أي الإبل، ورابعها تغسيل الميت بمباشرة جسده بالغسل لا من يصب الماء عليه، فإنما ينتقض وضوء المباشر لجسد الميت في غسله لا من يصب الماء عليه.
الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث، من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر.
ذكر المصنف رحمه الله هنا الشرط الخامس من شروط الصلاة وهو إزالة النجاسة، والنجاسة عين مستقدرة شرعا، وإزالتها إعدامها ونفيها. وذكر رحمه الله تعالى دليل ذلك وهو قوله تعالى وثيابك فطهر، ومعنى ثيابك فطهر أي طهر أعمالك، ومن تطهير الأعمال تطهير الصلاة بإزالة النجاسة، فصلحت هذه الآية أن تكون دليلا على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. واضح هذا؟ لأن تجدون في المقيدات بعض الناس يقول ثيابك فطهر لا تدل على إزالة النجاسة، لأن الثياب الأعمال. نعم صحيح أن الثياب الأعمال، ولكن من تطهير عمل الصلاة إزالة النجاسة فيها. نعم.
الشرط السادس ستر العورة، أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة. الشرط السابع دخول الوقت.
أعد.
نعم
ما كنت معك أنا أعد.
الشرط السادس ستر العورة، أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشرط السادس من شروط الصلاة وهو ستر العورة، والعورة اسم لما يستقبح كشفه ويسوء الإنسان، والعورة المذكورة هاهنا هي عورة الصلاة إلى النظر، فإن الفقهاء يبحثون أحكام العورة بمتعلقين مختلفين، أحدهما أحكام العورة في الصلاة، والآخر أحكام العورة في النظر، ويذكرون الثاني في كتاب النكاح. واستدل المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره على هذا الشرط بقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن اتخاذ الزينة ستر العورة، فإن متخذ الزينة لا بد أن يكون ساترا لعورته، لكن ذكر الزينة فيه أمر زائد عن مجرد ستر العورة، فالمأمور به عند الصلاة ستر العورة وزيادة، وهذه الزيادة مردها إلى العرف، فكل ما حكم العرف بأنه زينة كان اتخاذه أكمل في اتباع المأمور به في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وما ذكره رحمه الله تعالى من اتفاق عورة الرجل والأمة هو أحد الأقوال في المسألة، والصحيح أن الأمة يجوز لها الكشف في صلاتها عما تكشف عنه إذا خرجت، والذي تكشف عنه الأمة إذا خرجت هو ما يبدو منها عادة في المهنة كرقبتها ووجهها وذراعيها وقدميها. والدليل على هذا إجماع الصحابة على التفريق بين عورة الحرة والأمة، فإن الصحابة أجمعوا على التسامح في عورة المرأة بما ذكرنا، فكان العمل جاريا بكشفه في عهدهم، فعورتها المأمور بسترها في الصلاة هو كل ما خرج عما جاز لها كشفه إذا خرجت، فالصدر مثلا لا يجوز لها أن تبديه إذا خرجت، فلا يجوز لها أن تصلي دون أن تغطيه. نعم.
الشرط السابع دخول الوقت. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، فقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
ذكر المصنف رحمه الله هنا الشرط السابع من شروط الصلاة، وهو دخول الوقت، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة. وقدم المصنف دليل الحديث على الآية لما فيه من البيان المفصل في كون كل صلاة مفروضة محدودة بين وقتين، فلا يجوز تقديمها عن وقتها ولا يجوز تأخيرها عنه. وقوله رحمه الله: ودليل الأوقات، أي مجملة، فإن هذه الآية تدل على الأوقات على وجه الإجمال، فدلوك الشمس هو زوالها، فيعم الظهر والعصر، وغسق الليل ظلمته، فيعم المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاته. وإنما أفرد قرآن الفجر لأن وقت الفجر لا يتصل في طرفيه بصلاة مفروضة، فما قبل الفجر ليس وقتا لصلاة العشاء على الصحيح، فوقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل، وكذلك ما بعدها لا يكون وقتا لصلاة مفروضة حتى يأتي وقت الظهر. فلما استقل صلاة الفجر بعدم الاتصال أفردت بالذكر في القرآن عن بقية الصلوات. نعم.
الشرط الثامن استقبال القبلة. والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.
ذكر المصنف رحمه الله هنا الشرط الثامن من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة وهي الكعبة. وفرض من يراها استقبال عينها، وفرض من لا يراها ممن كان بعيدا عنها استقبال جهتها. ولهذا لم يقل الفقهاء في هذا الشرط استقبال الكعبة، مع أنها المقصودة شرعا، وإنما عدلوا عن هذا إلى لفظ أعم وهو القبلة، فإن القبلة قد تكون عين الكعبة لمن يراها، وقد تكون جهتها لمن لا يراها. نعم.
الشرط التاسع النية ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. والدليل الحديث الذي رواه عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
ذكر المصنف رحمه الله هنا الشرط التاسع من شروط الصلاة، وهو النية، وهي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، ولم نقل قصد القلب متابعة لللفظ الشرعي كما سلف. ونية الصلاة تتضمن أمورا ثلاثة: أولها نية أدائها تقربا إلى الله، وثانيها نية تعيينها بأن ينوي صلاة بعينها إن كانت معينة من فرض كظهر أو عصر أو نفل مؤقت كراتبة فجر ووتر لتتميز عن غيرها، وإلا أجزأته نية الصلاة إذا كانت نافلة مطلقة. والراجح أنه يكفيه في الفرض نية فرض وقته دون تعيينه. فالمذهب في حق من خرج إلى الظهر فصلاها دون تعيين النية بها أن صلاته لا تصح، فلا بد أن ينوي الظهر وفيه مشقة. والمناسب لباب النيات أنه إذا نوى فرض وقته صح الصلاة، وهذا حال الناس، فإن المرء إذا خرج بعد الأذان قاصدا المسجد فإنما ينوي فرض وقته. الثالث نية الإمامة والائتمام، وهذه مختصة بالصلاة في الجماعة، فينوي الإمام أنه مقتدى به وينوي المأموم أنه مقتدى بإمامه. هذا المذهب، والراجح عدم اشتراطها، فصارت النية اللازمة لك في صلاتك نوعان اثنان، أحدهما نية إيجاد الصلاة، والآخر نية فرض الوقت. نعم.
وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان.
لما فرغ المصنف رحمه الله من شروط الصلاة أتبعها بذكر أركانها. والأركان جمع ركن، وهو في اصطلاح الأصوليين ما دخل في الماهية ولزم من عدمه العدم، ولم يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته. وعند الفقهاء ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد ولا يسقط بحال ولا يجبر بغيره. وأركان الصلاة هي الأجزاء التي تتركب منها، فركن الصلاة منها بخلاف الشرط فإنه خارج عنها. وعدها المصنف 14 ركنا إجمالا ابتغاء تشويق الطالب وتسهيلا عليه، وسيفردها بعد واحدا واحدا. نعم.
الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
ذكر المصنف رحمه الله هنا الركن الأول من أركان الصلاة، وهو القيام مع القدرة. والقيام انتصاب الظهر، ودلالة الآية في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فهو أمر بالقيام في الصلاة، والقيام الوقوف. نعم.
الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وبعدها الاستفتاح وهو سنة.
ذكر المصنف رحمه الله هنا الركن الأول من أركان الصلاة، وهو تكبيرة الإحرام، أي قول الله أكبر في ابتدائه. تتميز هذه التكبيرة عن سائر التكبيرات بأنها الأولى، وإنما سميت تكبيرة الإحرام لأن المرأة إذا قالها في ابتداء صلاته حرمت عليه ما كان يفعله خارجها. ودلالة الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، وهو حديث حسن أخرجه الأربعة إلا النسائي من حديث علي رضي الله عنه. نعم.
وبعدها الاستفتاح وهو سنة، قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله.
قول المصنف رحمه الله وبعدها الاستفتاح، أي بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح، وهو الدعاء المقدم بين يدي الفاتحة في الركعة الأولى، وهو في نفسه سنة، وفيه سنن متنوعة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. وتفسير الحمد بالثناء في قول المصنف رحمه الله ثناء عليك، وكذا قوله الآتي الحمد ثناء فيه نظر، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، وإذا كرر هذا الإخبار بالمحاسن سمي ثناء، فالخبر بمحاسن المحمود بعد الخبر يسمى ثناء. ويبين هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإنه يقطع مع هذا الحديث أن تفسير الحمد بالثناء غلط، فإن الله لم يقل في مقابل قول العبد الحمد لله رب العالمين أثنى علي عبدي، بل قالها لما قال العبد الرحمن الرحيم، فلما كررت المحاسن سمي ثناء، وأما الخبر الواحد فيسمى حمدا. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام حسن في تحقيق هذا المعنى، ذكره في بدائع الفوائد، فرق فيه بين الحمد والثناء والتمجيد بما عز نظيره عند غيره. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى أعوذ ألوذ ألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم، المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي.
بعد الاستفتاح يسن أن يستعيد المصلي سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها قبل القراءة كما تواتر في نقل القراءات، فإن تواتر نقل القراءات دل على المحل، فإن من الفقهاء من جعل الاستعاذة محلا، جعل محل الاستعاذة متبوعا بعد الفراغ من القراءة أخذا بظاهر الآية، لكن تواتر القراءة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أن ذلك بين يديها، كما أن تواتر القراءات في هذا المحل دل على أن صيغة الاستعاذة المقدمة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل حديث روي فيه خبر الاستعادة عند قراءة القرآن فلا يصح، وإنما الطريق نقر القراءات. واضح الكلام؟ نقول لم يثبت حديث أن الإنسان يقول بين يدي قراءة القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل حديث ضعيف، ولكن نقل القراءات دل على هذا، فإنك إذا ذهبت إلى رجل أخذ القراءات عن شيخ وذلك الشيخ عن شيخ بسنده، فإن القراءة عندهم مستفتحة بالاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا الطريق من طرق نقل الدين، فلما هجر وجهل صارت بعض الأعمال بدعا. فربما يأتينا إنسان يصنف كتابا في أحاديث الاستعادة عند قراءة القرآن ولم يصح منها حديث عند المحققين كأحمد وغيره من الحفاظ، فيقول إنها بدعة لأنه لم يثبت حديث، لكن نقل القراءات في التلقي أثمر إثبات الاستعادة بين يدي القرآن الكريم. ومثل هذا مسألة التكبير في الضحى وما بعدها، فيأتي بعض الناس ويؤلف رسالة في بدعية التكبير عند من الضحى إلى آخر القرآن، وقد نقل في تواتر القراءات ولم ينكره في نقل القراء أحد، ولكن العلوم لما شققت في الأمة وتفرقت ومنع اتصال بعضها ببعض حدثت مثل هذه الأقوال. فمن طرق نقل الدين النافعة في إفادة جملة من الأحكام طريق نقل القراءات، فبه تثبت جملة من الأحكام التي يعوز فيها دليل خاص فلا تجد فيها دليلا خاص ثابتا، فإذا عولت على نقل القراءات ثبت عندك الحكم بلا مرية. ولذلك فإن الذي يقول الاستعادة لا يصح فيها حديث ويعول على دليل نقل القراءات يكون قد أخذ بأصل وثيق في إثبات شريعة من شرائع الدين، ومن يقول لم يثبت حديث فهي بدعة فإنه ضيع أصلا عظيما من أصول نقل الشريعة. والاستعاذة بالله شرعا طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، فالعوذ هو الالتجاء والاعتصام، وحينئذ لا مدخل للياذ هنا لأنه في المؤمل. فقول المصنف رحمه الله تعالى أعوذ ألوذ وألتجئ فيه نظر، لأن اللياذ في المؤمل والعياذ في إيش؟ في المخوف. قال المتنبي، إيش بيت المتنبي؟ يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أبا أعوذ به فيما أحاذره. فجعل اللياذ للمؤمل والعياذ للمخوف. نعم.
وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن.
ذكر المصنف رحمه الله هنا الركن الثاني من أركان الصلاة، وهو قراءة الفاتحة في كل ركعة للحديث المذكور وهو في الصحيحين، وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها في الصلاة وبكتابتها في المصاحف، وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعادي والنبوات وإثبات القدر كما ذكره المصنف في آداب المسجد الصلاة، ونبينه في شرحه بحول الله ومنته. وسيسوق المصنف رحمه الله آياتها مع تفسيرها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، بركة واستعانة.
البسملة ليست آية من الفاتحة ولا غيرها، بل هي في المختار آية من القرآن قبل كل سورة سوى براءة، فهي آية للفصل، كما أنها بعض آية من سورة النمل كما قال تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ويسن للمصلي أن يبسمل سرا قبل قراءة الفاتحة، والباء فيها باء الملابسة وهي المصاحبة بملابسة جميع أجزاء الفعل لاسمه تعالى، ويندرج في ذلك التبرك والاستعانة اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله. وتفسير الباء بهذا المعنى هو أصح التفاسير، فإن القائل بأن الباء هاهنا للاستعانة فقط، أو من يقول إنها للتبرك فقط، يشتمل قوله على بعض الأفراد المقصودة منها، ومعنى الملابسة يضم هذه الأفراد جميعا. ولأجل هذا لم يذكر سيبويه في الكتاب لها معنى آخر إلا هذا، ورأى أن جميع معانيها ترجع إلى هذا الأصل الوثيق وفيه قوة. نعم.
الحمد لله، الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا.
تقدم بيان معنى الحمد، ونبه إلى أن المذكور هنا خلاف الراجح المختار، والمراد بالاستغراق عموم جميع الأفراد. وأما قوله وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا، أي في حق المخلوق لا الخالق. نعم.
رب العالمين، الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم.
قوله الرب هو المعبود الخالق الرازق إلى آخره، عدد رحمه الله معاني الرب تبعا لجماعة من اللغويين، والمختار رجوعه في اللغة إلى معان ثلاثة هي الملك والسيد والمصلح للشيء، وما زاد عنها فراجع إلى هذه الثلاثة. نعم.
العالمين، كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع.
فسر رحمه الله العالمين بتفسيرين، أحدهما اصطلاحي وهو أن العالمين اسم لكل ما سوى الله، ولا يوجد في كلام العرب إطلاق عالم على مجموع ما سوى الله تعالى، وإنما جرى به لسان علماء الكلام كما أفاده الطاهر بن عاشور في كتاب التنوير والتحرير التحرير والتنوير. والقرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، فإن علماء الكلام قالوا الله قديم والعالم حادث، فأنتج هذا عندهم أن كل ما سوى الله عالم، فهي نتيجة عقلية لقاعدة منطقية لا مدخل فيها للغة. فإن اسم العالم في اللغة يطلق على الأفراد المتجانسة، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم النمل وهلم جرة، ومجموع هذا يسمى باعتبار الوضع اللغوي العالمين. أما القول بأن العالم اسم لما سوى الله فهذا مصطلح حادث عند علماء الكلام، دخل إلى كتب المتأخرين واستوى فيها حتى ظن أنه من تفسيرات اللغة. والآخر قرآني وهو الجميع لقوله وهو رب الجميع، ويصدقه قوله تعالى وهو رب كل شيء. نعم.
الرحمن رحمة عامة جميع المخلوقات، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما.
هذا تفريق مشهور، ويدفعه قول الله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فعلق اسم الرحيم بالناس ولم يجعله مختصا بالمؤمنين. والمختار في الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن دال على تعلق صفة الرحمة بالله، وأن الرحيم دال على تعلق صفة الرحمة بالمرحومين وهم الخلق. وفي ذلك قال منشدكم ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. نعم.
مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى فيه بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
الآية من سورة الانفطار نص في تفسير يوم الدين، وهي مغنية عن هذا الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن شداد بن أوس رضي الله عنه، فإسناده ضعيف. والكيس هو العاقل، ولم أجد في كتب الحديث المسندة زيادة الأماني في حديث شداد، وإنما اشتهرت عند المتأخرين. نعم.
إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد غير الله.
فالجملة الأولى تمنع افتقار العبد إلى غير الله، والجملة الثانية تمنع استغناءه عنه. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله إياك نعبد تدفع داء الرياء، وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء. نعم.
اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا دلنا وارشدنا وثبتنا.
فالهداية المطلوبة نوعان، أحدهما إحداهما هداية إرشاد إليه، والأخرى هداية ثبات عليه. ولا يزال المرء مفتقرا إلى هذه الهداية الثانية ما بقي حيا، فهو محتاج في كل لحظة من لحظات عمره إلى سؤال الله عز وجل أن يثبته على الصراط المستقيم.
والصراط الإسلام، وقيل الرسول وقيل القرآن، والكل حق. والمستقيم الذي لا عوج فيه،
قوله رحمه الله الصراط الإسلام وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق صحيح، لكن في حديث ثوبان عند أحمد بسند صحيح، وهو عند الترمذي بسند فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالصراط الإسلام، وهذا نص في تفسير الصراط بالإسلام. وغيره مما ذكر كالرسول والقرآن يرجع إليه، وسنبين وجه كل واحد من هذه التفاسير في شرح مقدمة التفسير بإذن الله. نعم.
صراط الذين أنعمت عليهم طريق المنعم عليهم، والدليل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، وهم اليهود معهم علم لم يعملوا به، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ولا الضالين، وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ودليل الضالين قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه. والحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
المنعم عليهم في هذه الأمة هم من كان على الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عدل عنه وله علم ففيه شبه من اليهود، ومن عدل عنه بجهل ففيه شبه من النصارى، ومن خرج عن الصراط المستقيم من هذه الأمة ولم يكفر فهو من أهل الفرق، ومن خرج عنه وكفر فهو من أهل الملل. فأمة الدعوة ثلاثة أقسام: أولها الجماعة، والثاني الفرقة، والثالث الملة. فالجماعة هي الباقية على الصراط المستقيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والفرقة هي من خرج عن جماعة المسلمين بما لا يكفر، والملة هي ما خرج عن جماعة المسلمين بما يكفر. وهذه الألفاظ الثلاثة، الجماعة والفرقة والملة، هي الألفاظ التي علقت بها الأحكام في الشرع. أما الطريقة والفكر والطائفة والنحلة وأشباهها مما اصطلح عليه الناس، فهذه لا تعلق بها أحكام الشرع لأنها غير واضحة المعالم، بخلاف الحقائق الشرعية التي ذكرنا.
والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم.
ذكر المصنف رحمه الله هنا أربعة من أركان الصلاة من الرابع إلى الثامن، وذكر دليل الركوع والسجود، وبقيتها يدل على ركنيتها حديث المسيء صلاته وهو في الصحيحين وسيأتي قريبا. والأعضاء السبعة هي القدمان والركبتان واليدان والجبهة مع الأنف. نعم.
والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان. والدليل حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دخل عليه رجل فصلى، فقام فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فعلها ثلاثا، ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
هذان هما الركنان التاسع والعاشر من أركان الصلاة، ودليلهما الحديث المذكور، وفيه التصريح بالطمأنينة مع ذكر الترتيب بثم المقتضية له في لسان العرب. والطمأنينة هي سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب، هي سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب. فمثلا الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم، فتكون الطمأنينة فيه هي أن يستقر المصلي بقدر الإتيان بالذكر الواجب وهو قوله سبحان ربي العظيم. والمراد بترتيب الأركان تتابعها على وفق صفة الصلاة المشروعة. نعم.
والتشهد الأخير ركن مفروض، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم به الرب به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس. والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية. والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وقيل الرحمة والصواب الأول، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. وبارك وما بعدها من الدعاء سنن أقوال وأفعال.
ذكر المصنف رحمه الله هنا الركن الحادي عشر، وهو التشهد الأخير، ودليله الحديث المذكور وهو في الصحيحين، وانتهاء الركن منه إلى الشهادتين، فإذا جاء الإنسان به من أوله إلى منتهى الشهادتين يكون قد جاء بالتشهد الأخير. ثم ذكر الركن الثاني عشر، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، والأقرب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأخير سنة وليست ركنا ولا واجبا. والمذهب أن الركن منها هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون آله، فمنتهى الركنية من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المذهب هو قول اللهم صلي على محمد، أما الآل فليس داخلا فيه في المذهب. وتصرف المصنف رحمه الله تعالى ظاهره خلاف ذلك، لأنه قال: وبارك وما بعدها من الدعاء سنن أقوال وأفعال، فهذا يدل أن ما قبلها مندرج في حقيقة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونها ركنا. وفسر رحمه الله معاني ألفاظ التشهد تفسيرا حسنا، ثم فسر معنى صلاة الله على عبده، وهي مما لم يثبت في تعيينها خبر صحيح، فما ذكره أبو العالية الرياحي التابعي في تفسيرها مفتقر إلى خبر أعلى كخبر صحابي أو حديث نبوي، وإذا لم يثبت خبر صحيح في تعيين معناها وجب ردها إلى اللسان. والصلاة في لسان العرب اسم جامع للحنو والعطف، اسم جامع للحنو والعطف، كما اختاره جمع من المحققين كأبي بكر السهيلي وابن القيم، فيندرج في هذا كل فرد من الأفراد المتعلقة بالحنو والعطف، فهي صلاة من الله عز وجل على عبده بهذا المعنى. أما جعلها من الله الثناء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، فهذا من المآخذ التي ضعف بها ابن هشام مقالة هؤلاء، لأن العرب لا يعرف في كلامها فعل يتقلب معناه بتقلب متعلقه واختلافه، وهذا الفعل قلب معناه لما اختلف متعلقه، فلما كان صادرا من الله كان له معنى، ولما كان صادرا من الملائكة كان له معنى، ولما كان صادرا من الآدميين كان له معنى آخر، وهذا لا تعرفه العرب في لسانها. والصواب أن الصلاة هي الحنو والعطف، وكل فرد من أفراد الحنو والعطف هو من جملتها، فجميع مظاهر الحنو والعطف مندرجة في معنى صلاة الله على عبده. ولم يعد المصنف رحمه الله الركن الثالث عشر وهو الجلوس للتشهد الأخير، والركن الرابع عشر وهو التسليمتان تفصيلا كنظائرهما، فإنه أجمل الأركان أولا ثم فصلها واحدا واحدا، وكان ينبغي أن يرجع إلى إفراد هذين كما فعل في غيرهما. فقد نقل أبو عمر ابن عبد البر وأبو الفرج ابن رجب في فتح الباري إجماع الصحابة على أن الركن هو التسليمة الأولى فقط، وأما الثانية فليست ركنا. ولما فرغ المصنف من ذكر الأركان قال: وبارك وما بعدها من الدعاء سنن أقوال وأفعال، وهذا كالتكملة لبيان صفة الصلاة، وإلا فإنه لم يذكر شيئا من سننها هاهنا. ومن سنن الأقوال بعد الدعاء بالبركة التعوذات الأربع من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وسائر الدعاء. ومن سنن الأفعال التفاته يمينا وشمالا في تسليمه، وتفضيل اليمين على الشمال في الالتفات، ولم يثبت في الثاني حديث، لكنه مقتضى النظر في الصلاة التي يتورك فيها وهي ما عدا الفجر، فإن من تورك في صلاته كان التفاته في شماله أكثر من التفاته على يمينه. نعم.
والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره السجود للسهو والله أعلم.
ختم المصنف رحمه الله بذكر واجبات الصلاة، وهي الأجزاء التي تتركب منها ولا تزول بتركها إلا عمدا، وهي الأجزاء التي تتركب منها ولا تزول بتركها إلا عمدا. وهذا مؤذن بمعنى للواجب لم يذكره الأصوليون واستعمله الفقهاء في مقابل الركن، وهو ما تركبت منه ماهية العبادة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. فهذا المعنى للواجب لم يستعمله الأصوليون ولا ذكروه، وإنما استعمله الفقهاء عند الحنابلة في خمسة مواضع تدل على أن الواجب يطلق ويراد به ما تركبت منه ماهية العبادة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. وعدها المصنف ثمانية، فأولها جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهي تكبيرات الانتقال بين الأركان، وينبغي أن يكون ابتداء التكبير من ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهائه، ولو جاء به في جزء منها كان ذلك جائز، وأما الإتيان بها بعد الفراغ من الركن فهذا لا يجوز. ومن الفقهاء من يرى بطلان الصلاة به، فإذا كبرت لركن من الأركان منتقلا إليه قبل الانتقال أو لم تكبر إلا بعد كونك فيه فإن هذا خطأ ظاهر، وقد تبطل الصلاة في قول بعض الفقهاء، وإن كان الصحيح عدم بطلانه، ولكن الذي ينبغي أن تراعيه هو أن تأتي بتكبيرة الانتقال في أثنائه، فإن الإنسان إذا أهوى للسجود يقول عند إهوائه الله أكبر ويقطع تكبيره قبل بلوغه السجود. أما ما يفعله بعض الناس في السجود فهو لا يقول الله أكبر إلا إذا سجد، فقد جاء بهذا الذكر في غير محله. وثانيها قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وثالثها قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد دون مأموم، ويأتيان به في انتقالهما. ورابعها قول ربنا لك الحمد أو ولك الحمد في الروايتين للكل من إمام ومأموم ومنفرد، يأتي به المأموم في رفعه وغيره في اعتداله، هذا المذهب. والراجح أن المأموم والإمام والمنفرد كلهم على محل واحد، فهم يأتون به بعد الاعتدال. وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسادسها قول رب اغفر لي بين السجدتين حال قعوده بينهما، وسابعها التشهد الأول والمجزئ منه إلى الشهادتين فقط، وثامنها الجلوس له، ويفترق الركن والواجب فيما تركه المصلي منهما سهوا، فإن الركن إذا سقط سهوا بطلت الصلاة بتركه، أما الواجب فإنه إذا سقط سهوا جبر بالسجود له، وأما إذا تعمد هذا أو ذاك فإن الصلاة باطلة، وإنما حصل الفرق بينهما في حال السهو، فالسهو عن الركن يسقطه ولا بد من الإتيان به إن أمكنه، وإن فرغ من الصلاة فذكر ركنا لم يأتي به لزمه إعادتها، وأما الواجب فإنه يسجد لسهوه قبل صلاته قبل سلامه أو بعد سلامه بحسب المحل. وبهذا انتهى شرح الكتاب شرحا يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيله اندرج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثالث من المرحلة الأولى من برنامج لتيسير العلم في سنته الأولى، وهو كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو الكتاب الثالث في التعداد العام لكتب البرنامج. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية.
ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته ببيان شروط الصلاة، وعدها تسعة على وجه الإجمال تشويقا وتسهيلا، ثم سردها بعد مفصلة. والشروط جمع شرط، وهو في اصطلاح الأصوليين ما خرج عن الماهية ولزم من عدمه العدم ولم يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا عدم الشرط عدم ما شرط له، وإذا وجد الشرط لم يلزم وجود ما شرط له ولا عدمه. فرفع الحدث مثلا من شروط الصلاة في صحتها، وإذا عدم رفع الحدث فلم يكن الإنسان متطهرا لم تصح الصلاة، وإذا كان الإنسان مرتفع الحدث لم يلزم من ذلك صحة الصلاة أو عدمها. والشرط عند الفقهاء ما خرج عن ماهية العبادة أو العقد وترتبت عليه الآثار المقصودة من الفعل. والشرط المراد عندهم هو الشرط الشرعي دون غيره من أنواع الشرط كالعقلي والعرفي واللغوي، فكلامهم مختص بالشرط الشرعي، لأن العبادات مبناها على الشرع ومردها إليه، ولا تعلق لها بخارج عنه كعقل أو عرف أو لغة. وبما مضى من بيان حد الشرط الاصطلاحي وتنويعه بين اصطلاح الأصوليين والفقهاء انباه إلى أن للفقهاء في الحقائق الأصولية تصرفا ينحون فيه غير تصرف الأصوليين، فتارة يشاركونهم في المعنى المدلول عليه بلفظ لكنهم يفارقونهم في بعض أفراده كالشرط مثلا، فإن الشرط في استعمال الأصوليين غير الشرط في استعمال الفقهاء. وسيأتي فيما يستقبل معنى للواجب استعمله الفقهاء ولم يذكره الأصوليون، وهذا يحدو الشادي للعلم أن يجتهد في إتقان مختصر في كل فن، لأن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط كما قال الزبدي في ألفية السند. ولا يتصور في علوم الشريعة انفكاك بعضها عن بعض، فلا يتصور مفسر حاذق في التفسير لا يتقن علوم الاعتقاد، ولا يتصور فقيه راسخ القدم في الفقه لا يعرف علوم الحديث والأثر. وإنما ورد هذا على الناس من تشبههم في دراساتهم بالكفار، فعلوم الكفار دنيوية، وحداهم طلب الحذق فيها إلى تفرد كل طائفة بفن تتعاطاه لتبدع فيه، ثم نقل هذا النظام إلى البلاد الإسلامية فنشأ ما يسمى بالتخصص العلمي، وهو على الصورة الموجودة لا يطابق حقيقة الشريعة، فإن العلم الشرعي لا ينفك بعضه عن بعض. نعم، إذا شد المرء طرفا من كل علم ومالت نفسه إلى علم من هذه العلوم كان ذلك أمرا مما جرى عليه من مضى، فتجد فيهم المفسر والمحدث والفقيه، لكن لا يمكن أن يشار إلى التقدم في ذلك الفن إلا بأن تكون له مكنة في العلوم الشرعية الأخرى. نعم.
الشرط الأول: الإسلام وضده الكفر، ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم، والدليل قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
ذكر المصنف رحمه الله هنا الشرط الأول من شروط الصلاة وهو الإسلام، ومعنى قوله رحمه الله: ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم، أي لا تصح إلا منه، وإذا أسلم الكافر لم يؤمر بقضاء الصلاة، وعمل الكافر مردود، وذكر المصنف على ذلك دليلين من القرآن، ودلالة الأول في قوله تعالى: أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، ومعنى حبطت أي بطلت وسقطت. ودلالة الثاني في قوله: فجعلناه هباء منثورا، فإن الهباء هو الذر الذي يرى في شعاع الشمس إذا نفذت في الظل، فتستحيل أعمالهم يوم القيامة إلى هذا الوصف إشارة إلى عدم قبولها. نعم.
الثاني: العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل الحديث: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ.
ذكر المصنف رحمه الله هنا الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو العقل، ومعنى قوله وضده الجنون أي ضده المقابل لوجوده، لأن الجنون زوال العقل، ويلحق به أيضا تغطيته بسكر أو غيره. واكتفى رحمه الله تعالى بذكر الجنون تنبيها بالأعلى على الأدنى، وإلا فكل شيء غطى العقل ولو مع بقائه حكما كسكر، ولو مع بقائه حكما لا حقيقة كسكر أو بنج، فله حكم الأعلى وهو الجنون. واستدل المصنف رحمه الله بحديث رفع القلم عن ثلاثة، الحديث أخرجه الأربعة إلا الترمذي من حديث عائشة نحوه وحسنه النسائي. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة أي رفعت عنهم المؤاخذة بخطاب الأمر والنهي وترتب الإثم عليه. وذكر منهم والمجنون حتى يفيق، فلا يؤاخذ على ترك الصلاة حتى يرجع إليه عقله. فوجود العقل شرط للعبد المخاطب بالأمر والنهي، والمجنون لا عقل له.
الثالث التمييز، وضده الصغر، وحده 7 سنين. ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع.
ذكر المصنف رحمه الله هنا الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو التمييز. وللتمييز علامتان، إحداهما علامة شرعية وهي تمام 7 سنين كما في الحديث المذكور، وهو عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بسند حسن. والمراد بالتمام الفراغ منها وكمالها لا مجرد بلوغها، فالبلوغ ابتداء فيها، والتمام انتهاء منها، وهو محل التمييز هنا. فمقصودهم تمام 7 سنين. والثانية علامة قدرية وهي معرفة الصغير ما يضره وما ينفعه وفهمه الخطاب ورده الجواب. نعم.
الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث.
ذكر المصنف رحمه الله هنا الشرط الرابع من شروط الصلاة وهو رفع الحدث. والحدث وصف طارئ قائم بالبدن مانع من ايش؟ مما تجب له الطهارة. أما الذي يقول من الصلاة هذا بعضها، مانع مما تجب له الطهارة، وهو نوعان. الأول حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والثاني حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا. والحدث الشائع هو الأصغر، ولذا اقتصر المصنف عليه بذكر رافعه فقال وهو الوضوء المعروف أي بالماء، وهو الرافع الأصلي، والتيمم بدل عنه. فاقتصار المصنف على ذكر الوضوء باعتبار أنه الحدث الأكثر وقوعا أي الأصغر. ولو قال كغيره الشرط الرابع الطهارة من الحدث لكان أولى، فإنها تعم الأصغر والأكبر. ومعنى قوله وموجبه الحدث أي سبب إيجابه وجود الحدث.
نعم.
وشروطه 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
لما ذكر المصنف الوضوء في رفع الحدث بين فيما يستقبل من كلامه شروطه وفروضه وواجبه ونواقضه، فذكر أولا شروط الوضوء وأنها 10، فأولها الإسلام، وثانيها العقل، وثالثها التمييز، ورابعها النية، وخامسها استصحاب حكم النية. وفسره بقوله بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، أي عدم الإتيان بما ينقضها، وهذا هو الواجب في الشرط المذكور. أما استصحاب ذكرها فهو مستحب، واستصحاب ذكرها هو بأن يذكرها في أثناء الوضوء من أوله إلى منتهاه. فالأحكام المتعلقة بالنية في الوضوء 3 أقسام: أولها نية إيجاد الوضوء بفعله على وجه القربة، وهي متقدمة عليه بين يديه، فينوي الإنسان أن يفعل الوضوء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. والثاني استصحاب حكم النية، والمراد به عدم الإتيان بما ينقض النية التي أوجدها حين وضوئه. والثالث استصحاب ذكر النية بأن يستحضرها في أثناء وضوئه. والذكر في أصح قولي أهل اللغة في هذا المحل بضم الدال بمعنى التذكر. فالأول والثاني واجبان، أي إيجاد النية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها، هذان واجبان. وأما الثالث فهو مستحب، استصحاب حكمها الأول إيجاد النية، والثاني استصحاب حكمها، والثالث استصحاب ذكرها. فالأول والثاني واجبان، أما الثالث فإنه مستحب. وسادس الشروط انقطاع موجب، وموجب الوضوء هو الحدث، وانقطاعه بأن يفرغ منه، فلا يصح أن يشرع العبد في وضوئه حتى ينقطع موجبه. وسابعها استنجاء أو استجمار قبله، أي إذا بال أو تغوط فإن لم يحتج إليهما لم يجب عليه أن يقدم ذلك بين يدي وضوئه. والاستنجاء هو إزالة البول أو الغائط، والاستجمار هو إزالة البول أو الغائط بحجر أو ما في حكمه. فالاستنجاء أعم من الاستجمار، لأن الاستنجاء يراد به قطع النجوي أي الحدث، أما الاستجمار فيختص بكون ذلك القطع حاصلا بحجر أو ما في حكمه كورق وغيره. وثامنها طهورية ماء وإباحته، أي كونه حلالا غير مغصوب ولا مسروق ولا موقوف على غير وضوء. وفي الوضوء بالماء غير المباح قولان لأهل العلم، أصحهما صحة الوضوء مع لحوق الإثم، فمن توضأ بماء مسروق أو مغصوب أو موقوف على غير وضوء فإن وضوءه صحيح إلا أنه آثم بفعله. وتاسعها إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. وعاشرها دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ومن حدثه دائم هو من لا ينقطع حدثه، كمن به سلس بول أو امرأة مستحاضة، فإن هذين لا ينقطع حدثهما بحال، بل يبقى الحدث متصلا، فسمي من حدثه دائم. ومن كان كذلك فإنه لا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخول وقته. فالشرط الأخير مختص بمن هذه حاله. نعم.
وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب
الآية.
ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة.
ذكر المصنف رحمه الله هنا فروض الوضوء بعد شروطه. والمراد بفروض الوضوء أركانه التي يتركب منها، وسيأتي بيان معنى الأركان في المحل اللائق فيما يستقبل. وإنما عدل الفقهاء أغلقه يا أخي وإنما عدل الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا المحل عن تسمية هذه الأفعال بالأركان إلى الفروض، وخصوا هذا الموضع بهذا الاسم دون سائر الأبواب، لأنها جاءت مجموعة في أمر واحد، فكل عبادة فرقت أركانها إلا عبادة الوضوء، فقد جمعت أركانها في آية الوضوء. وجاء سياقها مشتملا على فرضها، إذ ابتدأها الله عز وجل بالأمر فقال: فاغسلوا أيديكم، فاغسلوا وجوهكم. فلأجل هذا المعنى سمي هذا المحل بالفروض مختصا دون نظائره عند الفقهاء. وفروض الوضوء ستة كما ذكر المصنف رحمه الله: أولها غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، أي من منحنى الرأس إلى ملتقى اللحيين، وعرضا إلى فروع الأذنين أي دونهما. وثانيها غسل اليدين إلى المرفقين، أي مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أصابعها. والمرفق هو العظم الناتي في الذراع الذي يتفق به الإنسان إذا اتكى، فلكونه آلة الارتفاق أي ترفق الإنسان بنفسه سمي مرفقا. وثالثها مسح جميع الرأس ومنه الأذنان، فهما منه لا من الوجه. ورابعها غسل الرجلين إلى الكعبين، أي مع الكعبين، فيدخلان مع غسل القدم. والكعب هو العظم الناتئ في آخر القدم عند العقب، وغسل القدمين هو فرضهما إن لم يغطيا بخف أو جورب،
رحمك الله،
فإذا سترا كان فرضهما المسح بشروطه المذكورة عند الفقهاء. فقول الفقهاء في ذكر أركان الوضوء وفروضه وغسل الرجلين أي باعتبار الأشهر الشائع، فالأشهر الشائع هو كونهما غير مغطيتين بخف ولا جورب، فإذا غطيتا صار فرضهما المسح. واضح هذا المحل؟ فرض القدم إيش؟ غسلها أو مسحها؟ غسلها، إلا أن تكون مغطاة بخف أو جورب. ومن جهة اللغة لو قال الفقهاء مسح القدمين لكان أصح، لأن المسح يشمل الغسل والإمرار باليد. إذا قيل مسح القدم يدخل فيه الغسل، مسح الرجل يدخل فيه غسلها إذا لم تكن مغطاة، ويدخل فيه إمرارها إمرار اليد عليها إذا كانت مغطاة. هذا باعتبار الوضع اللغوي، واضح؟ طيب لماذا عدل الفقهاء عن الوضع اللغوي؟ يعني المسح يشمل الغسل وغيره، أما الغسل لا، يختص فقط باسم الغسل، وترك الفقهاء هذا. ها محمد ايش؟ طيب ها محمد وهي لا، الحقيقة الشرعية جاءت بهذا وهذا، لو تتبعت النصوص هذا قرر الشيخ الإسلام أن النصوص جاءت إطلاق المسح على الغسل وإطلاق على الإمرار. أحسنت، قربت أنت، لأجل أمرين اثنين، أحدهما موافقة الخطاب القرآني، والثاني مناقضة للفرق المخالفة في هذا، وهم الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين، فأبقي على هذا اللفظ وترك المدلول اللغوي رعاية لهذا الأصل الذي ذكرناه. وخامسها الترتيب، وهو تتابع أفعال الوضوء المتقدمة وفق الصفة الشرعية، ومحله بين الأعضاء الأربعة: الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين. أما ترتيب ميامن عضو على مياسره فسنة، وذلك في اليدين والقدمين، فيسن تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى، ويسن تقديم القدم اليمنى على اليسرى. وأما الترتيب بين الأعضاء الأربعة ففرض من فروض الوضوء. وسادسها الموالاة، وهي إتباع المتوضئ الفعل إلى آخره من غير تراخ بين أبعاضه، فيتابع المتوضئ المأمور به في العضو بالعضو الذي يليه دون فصل بينهما بتراخ، ولا يدخل في الوضوء ما ليس منه بحيث ينشغل عنه بالكلية. وضابطها في أصح قولي أهل العلم العرف، فإذا حكم العرف بتقدير مدة الفصل نفيا وإثباتا كان المصير إليه، فإذا وصف الفصل بأنه طويل عرفا خرج من الموالاة، وإن لم يكن كذلك فإنه لا يقدح في الموالاة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية الوضوء الدالة على الفروض الأربعة في منطوقها، فإن آية الوضوء دلت على الفروض الأربعة الأولى في منطوقها، كما أنها دلت على الترتيب والموالاة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم أتبع هذه الآية بدليل الترتيب وهو حديث ابدأوا بما بدأ الله به، وهو عند النسائي بلفظ الأمر، والمحفوظ ما رواه مسلم بلفظ الخبر نبدأ بما بدأ الله به. ودليل الترتيب الذي ينبغي التعويل عليه هو انتظام سياق الآية بإدخال ممسوح بين مغسولات، فأدخل الرأس وهو ممسوح بين مغسولات، ولو لم يكن الترتيب مرادا لاقتضت البلاغة تأخيرة، ولكن لما كان الترتيب مرادا أدخل هذا الممسوح بين المغسولات، والعرب تضم في كلامها النظير إلى مثله، فإذا أدخلت بين النظائر شيئا خارجا عنها كان إدخاله لنكتة مقصودة، كما وقع في هذه الآية، فإن الله سبحانه وتعالى أدخل ذكر مسح الرأس بين مغسولات، فالعدول عن جادة البلاغة المقتضاة في الظاهر يبين أن هذا الإدخال لعلة مقصودة وهي الترتيب، ولو لم تكن ثم علة كان الإدخال معيبا في كلام البليغ الحكيم، فكيف بكلام القادر العليم سبحانه وتعالى. قد أشار إلى هذا المعنى أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى، فصارت الآية دالة على الترتيب على ما ذكرناه. ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتبا، وفعله صلى الله عليه وسلم تفسير لمجمل الأمر المذكور في القرآن، فيكون الترتيب فرضا. ثم ختم بذكر دليل الموالاة وهو حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا في قدمه لمعة قدم درهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. واللمعة اسم للموضع الذي لم يصبه الماء من قدمه، والحديث أخرجه أبو داود، وقال الإمام أحمد إسناده جيد. وفي آية الوضوء ما يدل على الموالاة، فهي تتضمن الأمر في قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره، والأمر يقتضي الفورية في أصح القولين عند الأصوليين، ولا تتحقق الفورية إلا بالموالاة، فإنه لو أوقع الفعل على غير موالاة لم يكن المأمور به مبادرا إليه مفعولا على وجه الفور، فصارت آية الوضوء دالة على فروضه الستة ودلالتها على فروضه الستة نوعان اثنان، أولهما دلالتها بمنطوقها، وذلك في غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، والثاني دلالتها بمفهومها وذلك في الترتيب والموالاة على ما ذكرت لك. نعم.
وواجبه التسمية مع الذكر.
واجب الوضوء شيء واحد وهو التسمية مع الذكر، أي التذكر، فيسقط مع النسيان. وأصح الأقوال أن التسمية عند الوضوء جائزة، وإلى ذلك أشار البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء، فإنه قال باب التسمية عند الوقاع وعلى كل حال، ثم أسند حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان إلى آخر الحديث. وأورد هذه الترجمة في كتاب الوضوء إشارة إلى أنه لا يصح في الباب شيء خاص، وإنما يستصحب الأصل العام وهو مشروعية الاستعانة بالله في الأمور المأمور بها أو المباحة. فبناء على هذا الأصل العام اختير ما سبق ذكره من أنها جائزة. أما الأحاديث الخاصة فإنه لا يصح منها شيء. وروى ابن المنذر في كتاب الأوسط بسند حسن عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: بينما عمر يغتسل إلى بعير وأنا أستره بثوب قال: بسم الله. وباب الوضوء والغسل واحد، ولذلك أدخل ابن المنذر هذا الأثر عند هذا المحل. وانظروا إلى فقه العلماء المحققين، فإن البخاري لما أراد تقرير دليل المسألة بوب في كتاب الوضوء باب التسمية عند الوقاع وعلى كل حال، ثم أورد هذا الحديث وهو حديث ابن عباس الذي سبق ذكره. وابن المنذر في كتاب الأوسط عند هذا الموضع في التسمية عند الوضوء أسند أثر يعلى بن أمية في ستر عمر وقول عمر عند الغسل بسم الله. فانظر إلى استدلالهما على تقرير مسألة في الوضوء بمسائل خارجة عنه مما يدل على كمال فقههم وشوفوا في نظرهم وقوة آلتهم، فأين من يقول إن التسمية عند الوضوء بدعة من فقه هؤلاء؟ ولكن حدثت للناس أصول في الدين بنوا عليها أحكاما لم يكن عليها العلماء الراسخون. فإن من القواعد الحادثة بأخرة زعمهم أن كل حديث ضعيف فالعمل به بدعة، وهذا لا قائل به على الإطلاق، بل قالوا عمل الصحابي الذي لم يقم عليه الدليل بدعة، فصار أمر التسمية عند الوضوء بدعة لأنه لم يصح فيه حديث، وصار الدعاء عند ختم القرآن خارج الصلاة بدعة لأنه لم يصح فيه حديث وإنما صح عن أنس رضي الله عنه. وكل هذا تحت دعوة التحقيق وتمييز المسائل، والحق أقول أنها تحت دعوى التمزيق وإضاعة الدين. فإذا تكلم أنصاف المتعلمين في مسائل الديانة حدث الخبط، فليحرص طالب العلم على النظر دائما في أقوال من سبق، ولا تغتر بظواهر ما ترى، فإن العبرة بمتابعة الماضين وليست العبرة باستحداث أقوال لم يقل بها قائل من قبل. فإن الفقهاء الأربعة فإن المذاهب الأربعة على التسمية في الوضوء واختلفوا فيها وجوبا واستحبابا، ولم يقل أحد من المتبوعين في هذه المذاهب أنها بدعة إلا شيء أثر عن مالك له وجهه وليس هذا محل ذكره. والدعاء عند ختم القرآن خارج الصلاة لم يقل أحد بأنه بدعة، ثم تحدث هذه الأقوال وتنسب إلى التحقيق ومتابعة الدليل. وعندما أقول هذا الكلام وأضرب هذا المثال، فإن من أعظم ما ينبغي أن تعقله عني أن العلم في الأوائل أعظم منه في الأواخر، وأن التحقيق منهم أمكن. فإذا وجدت إنسانا صنف مجلدا كبيرا في تحقيق أحاديث الوضوء خلص منه إلى ضعفها وأن العمل بذلك بدعة، فألقه وراك ظهريا لأنه قول محدث ولما صار أكثر الناس لا يأخذون العلم بالتلقي حدثت مثل هذه الأقوال. وليس الفقه أن تحدث جديدا، ولكن الفقه أن تفهم كلام من سبقك، كما سيأتي معنا في بعض المواضع سواء في هذا الكتاب أم غيره.
ونواقضه
وين وقفنا احنا استطردنا يقول وين وقفنا حكينا نتكلم عن ايش استطردنا
التسمية مع الذكر
خلصناه نعم صب.
ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت والردة عن الإسلام، عادنا الله من ذلك.
لم يبقى من مهمات أحكام الوضوء سوى نواقضه، وقد عدها المصنف رحمه الله تعالى هنا ثمانية كما هو مذهب الحنابلة. والراجح أن الخارج الفاحش النجس من البدن، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا أو دبرا، والردة عن الإسلام ليست من نواقض الوضوء. فبقي من الثمانية أربعة: أولها الخارج من السبيلين وهما القبل والدبر قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. وثانيها زوال العقل حقيقة أو حكما، وزواله حقيقة بالجنون، وزواله حكما بالنوم المستغرق أو الإغماء. وثالثها أكل لحم الجزور أي الإبل. ورابعها تغسيل الميت بمباشرة جسده بالغسل لا من يصب الماء عليه، فإنما ينتقض وضوء المباشر لجسد الميت في غسله لا من يصب الماء عليه.
الشرط الخامس: إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة. والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر.
ذكر المصنف رحمه الله هنا الشرط الخامس من شروط الصلاة، وهو إزالة النجاسة. والنجاسة عين مستقدرة شرعا، وإزالتها إعدامها ونفيها. وذكر رحمه الله تعالى دليل ذلك، وهو قوله تعالى: وثيابك فطهر. ومعنى ثيابك فطهر أي طهر أعمالك. ومن تطهير الأعمال تطهير الصلاة بإزالة النجاسة، فصلحت هذه الآية أن تكون دليلا على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. واضح هذا؟ لأن تجدون في المقيدات بعض الناس يقول ثيابك فطهر لا تدل على إزالة النجاسة، لأن الثياب الأعمال. نعم صحيح أن الثياب الأعمال، ولكن من تطهير عمل الصلاة إزالة النجاسة فيها. نعم.
الشرط السادس: ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. الشرط السابع: دخول الوقت.
أعد.
نعم
ما كنت معك أنا أعد.
الشرط السادس: ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشرط السادس من شروط الصلاة، وهو ستر العورة. والعورة اسم لما يستقبح كشفه ويسوء الإنسان. والعورة المذكورة هاهنا هي عورة الصلاة للنظر، فإن الفقهاء يبحثون أحكام العورة بمتعلقين مختلفين، أحدهما أحكام العورة في الصلاة، والآخر أحكام العورة في النظر، ويذكرون الثاني في كتاب النكاح. واستدل المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره على هذا الشرط بقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن اتخاذ الزينة ستر العورة، فإن متخذ الزينة لا بد أن يكون ساترا لعورته، لكن ذكر الزينة فيه أمر زائد عن مجرد ستر العورة، فالمأمور به عند الصلاة ستر العورة وزيادة، وهذه الزيادة مردها إلى العرف، فكل ما حكم العرف بأنه زينة كان اتخاذه أكمل في اتباع المأمور به في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وما ذكره رحمه الله تعالى من اتفاق عورة الرجل والأمة هو أحد الأقوال في المسألة، والصحيح أن الأمة يجوز لها الكشف في صلاتها عما تكشف عنه إذا خرجت، والذي تكشف عنه الأمة إذا خرجت هو ما يبدو منها عادة في المهنة كرقبتها ووجهها وذراعيها وقدميها، والدليل على هذا إجماع الصحابة على التفريق بين عورة الحرة والأمة، فإن الصحابة أجمعوا على التسامح في عورة المرأة بما ذكرنا، فكان العمل جاريا بكشفه في عهده، فعورتها المأمور بسترها في الصلاة هو كل ما خرج عما جاز لها كشفه إذا خرجت، فالصدر مثلا لا يجوز لها أن تبديه إذا خرجت، فلا يجوز لها أن تصلي دون أن تغطيه.
نعم. الشرط السابع دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
ذكر المصنف رحمه الله هنا الشرط السابع من شروط الصلاة، وهو دخول الوقت، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة. وقدم المصنف دليل الحديث على الآية لما فيه من البيان المفصل في كون كل صلاة مفروضة محدودة بين وقتين، فلا يجوز تقديمها عن وقتها ولا يجوز تأخيرها عنه. وقوله رحمه الله ودليل الأوقات، أي مجملة، فإن هذه الآية تدل على الأوقات على وجه الإجمال، فدلوك الشمس هو زوالها فيعم الظهر والعصر، وغسق الليل ظلمته فيعم المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاته. وإنما أفرد قرآن الفجر لأن وقت الفجر لا يتصل في طرفيه بصلاة مفروضة، فما قبل الفجر ليس وقتا لصلاة العشاء على الصحيح، فوقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل، وكذلك ما بعدها لا يكون وقتا لصلاة مفروضة حتى يأتي وقت الظهر، فلما استقل صلاة الفجر بعدم الاتصال أفردت بالذكر في القرآن عن بقية الصلوات.
نعم. الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.
ذكر المصنف رحمه الله هنا الشرط الثامن من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة وهي الكعبة، وفرض من يراها استقبال عينها، وفرض من لا يراها ممن كان بعيدا عنها استقبال جهتها. ولهذا لم يقل الفقهاء في هذا الشرط استقبال الكعبة، مع أنها المقصودة شرعا، وإنما عدلوا عن هذا إلى لفظ أعم وهو القبلة، فإن القبلة قد تكون عين الكعبة لمن يراها، وقد تكون جهتها لمن لا يراها.
نعم.
الشرط التاسع النية ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. والدليل الحديث الذي رواه عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
ذكر المصنف رحمه الله هنا الشرط التاسع من شروط الصلاة وهو النية، وهي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، ولم نقل قصد القلب متابعة لللفظ الشرعي كما سلف. ونية الصلاة تتضمن أمورا ثلاثة، أولها نية أدائها تقربا إلى الله، وثانيها نية تعيينها بأن ينوي صلاة بعينها إن كانت معينة من فرض كظهر أو عصر أو نفل مؤقت كراتبة فجر ووتر لتتميز عن غيرها، وإلا أجزأته نية الصلاة إذا كانت نافلة مطلقة. والراجح أنه يكفيه في الفرض نية فرض وقته دون تعيينه، فالمذهب في حق من خرج إلى الظهر فصلاها دون تعيين النية بها أن صلاته لا تصح، فلا بد أن ينوي الظهر وفيه مشقة. والمناسب لباب النيات أنه إذا نوى فرض وقته صح الصلاة، وهذا حال الناس، فإن المرء إذا خرج بعد الأذان قاصدا المسجد فإنما ينوي فرض وقته. الثالث نية الإمامة والائتمام، وهذه مختصة بالصلاة في الجماعة، فينوي الإمام أنه مقتدى به، وينوي المأموم أنه مقتد بإمامه، هذا المذهب، والراجح عدم اشتراطها. فصارت النية اللازمة لك في صلاتك نوعان اثنان، أحدهما نية إيجاد الصلاة، والآخر نية فرض الوقت.
نعم.
وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان.
لما فرغ المصنف رحمه الله من شروط الصلاة أتبعها بذكر أركانها. والأركان جمع ركن، وهو في اصطلاح الأصوليين ما دخل في الماهية ولزم من عدمه العدم، ولم يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته. وعند الفقهاء ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد ولا يسقط بحال ولا يجبر بغيره. وأركان الصلاة هي الأجزاء التي تتركب منها، فركن الصلاة منها بخلاف الشرط فإنه خارج عنها. وعدها المصنف 14 ركنا إجمالا ابتغاء تشويق الطالب وتسهيلا عليه، وسيفردها بعد واحدا واحدا.
نعم.
الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
ذكر المصنف رحمه الله هنا الركن الأول من أركان الصلاة، وهو القيام مع القدرة. والقيام انتصاب الظهر، ودلالة الآية في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فهو أمر بالقيام في الصلاة، والقيام الوقوف.
نعم.
الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وبعدها الاستفتاح وهو سنة.
ذكر المصنف رحمه الله هنا الركن الأول من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، أي قول الله أكبر في ابتدائه. تتميز هذه التكبيرة عن سائر التكبيرات بأنها الأولى، وإنما سميت تكبيرة الإحرام لأن المرأة إذا قالها في ابتداء صلاة حرمت عليه ما كان يفعله خارجها. ودلالة الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، وهو حديث حسن أخرجه الأربعة إلا النسائي من حديث علي رضي الله عنه.
وبعدها الاستفتاح وهو سنة، قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله.
قول المصنف رحمه الله وبعدها الاستفتاح، أي بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح، وهو الدعاء المقدم بين يدي الفاتحة في الركعة الأولى، وهو في نفسه سنة، وفيه سنن متنوعة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. وتفسير الحمد بالثناء في قول المصنف رحمه الله ثناء عليك، وكذا قوله الآتي الحمد ثناء، فيه نظر، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، وإذا كرر هذا الإخبار بالمحاسن سمي ثناء، فالخبر بمحاسن المحمود بعد الخبر يسمى ثناء. ويبين هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإنه يقطع مع هذا الحديث أن تفسير الحمد بالثناء غلط، فإن الله لم يقل في مقابل قول العبد الحمد لله رب العالمين أثنى علي عبدي، بل قالها لما قال العبد الرحمن الرحيم، فلما كررت المحاسن سمي ثناء، وأما الخبر الواحد فيسمى حمدا. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام حسن في تحقيق هذا المعنى، ذكره في بدائع الفوائد، فرق فيه بين الحمد والثناء والتمجيد بما عز نظيره عند غيره. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معنى أعوذ ألوذ ألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم، المطرود المبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي.
بعد الاستفتاح يسن أن يستعيذ المصلي سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها قبل القراءة كما تواتر في نقل القراءات، فإن تواتر نقل القراءات دل على المحل، فإن من الفقهاء من جعل الاستعاذة محلا، جعل محل الاستعاذة متبوعا بعد الفراغ من القراءة أخذا بظاهر الآية، لكن تواتر القراءة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أن ذلك بين يديها، كما أن تواتر القراءات في هذا المحل دل على أن صيغة الاستعاذة المقدمة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل حديث روي فيه خبر الاستعادة عند قراءة القرآن فلا يصح، وإنما الطريق نقل القراءات. واضح الكلام؟ نقول لم يثبت حديث أن الإنسان يقول بين يدي قراءة القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل حديث ضعيف، ولكن نقل القراءات دل على هذا، فإنك إذا ذهبت إلى رجل أخذ القراءات عن شيخ وذلك الشيخ عن شيخ بسنده، فإن القراءة عندهم مستفتحة بالاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا الطريق من طرق نقل الدين، فلما هجر وجهل صارت بعض الأعمال بدعا. فربما يأتينا إنسان يصنف كتابا في أحاديث الاستعادة عند قراءة القرآن ولم يصح من أحاديث عند المحققين كأحمد وغيره من الحفاظ، فيقول إنها بدعة لأنه لم يثبت حديث، لكن نقل القراءات في التلقي أثمر إثبات الاستعادة بين يدي القرآن الكريم. ومثل هذا مسألة التكبير في الضحى وما بعدها، فيأتي بعض الناس ويؤلف رسالة في بدعية التكبير عند من الضحى إلى آخر القرآن، وقد نقل في تواتر القراءات ولم ينكره في نقل القراء أحد، ولكن العلوم لما شققت في الأمة وتفرقت ومنع اتصال بعضها ببعض حدثت مثل هذه الأقوال. فمن طرق نقل الدين النافعة في إفادة جملة من الأحكام طريق نقل القراءات، فبه تثبت جملة من الأحكام التي يعوز فيها دليل خاص فلا تجد فيها دليلا خاص ثابتا، فإذا عولت على نقل القراءات ثبت عندك الحكم بلا مرية. ولذلك فإن الذي يقول الاستعادة لا يصح فيها حديث ويعول على دليل نقل القراءات يكون قد أخذ بأصل وثيق في إثبات شريعة من شرائع الدين، ومن يقول لم يثبت حديث فهي بدعة فإنه ضيع أصلا عظيما من أصول نقل الشريعة. والاستعاذة بالله شرعا طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، فالعوذ هو الالتجاء والاعتصام، وحينئذ لا مدخل للياذ هنا لأنه في المؤمل. فقول المصنف رحمه الله تعالى أعوذ ألوذ وألتجئ فيه نظر، لأن اللياذ في المؤمل والعياذ في إيش؟ في المخوف. قال المتنبي، إيش بيت المتنبي؟ يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. فجعل اللياذ للمؤمل والعياذ للمخوف. نعم.
وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن.
ذكر المصنف رحمه الله هنا الركن الثاني من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة في كل ركعة للحديث المذكور وهو في الصحيحين، وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها في الصلاة وبكتابتها في المصاحف، وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعادي والنبوات وإثبات القدر كما ذكره المصنف في آداب المسجد الصلاة ونبينه في شرحه بحول الله ومنته. وسيسوق المصنف رحمه الله آياتها مع تفسيرها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بركة واستعانة.
البسملة ليست آية من الفاتحة ولا غيرها، بل هي في المختار آية من القرآن قبل كل سورة سوى براءة، فهي آية للفصل، كما أنها بعض آية من سورة النمل كما قال تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ويسن للمصلي أن يبسمل سرا قبل قراءة الفاتحة، والباء فيها باء الملابسة وهي المصاحبة بملابسة جميع أجزاء الفعل لاسمه تعالى، ويندرج في ذلك التبرك والاستعانة اللذان ذكرهم المصنف رحمه الله. وتفسير الباء بهذا المعنى هو أصح التفاسير، فإن القائل بأن الباء ها هنا للاستعانة فقط، أو من يقول إنها للتبرك فقط، يشتمل قوله على بعض الأفراد المقصودة منها، ومعنى الملابسة يضم هذه الأفراد جميعا. ولأجل هذا لم يذكر سيبويه في الكتاب لها معنى آخر إلا هذا، ورأى أن جميع معانيها ترجع إلى هذا الأصل الوثيق وفيه قوة. نعم.
الحمد لله الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا.
تقدم بيان معنى الحمد، ونبه إلى أن المذكور هنا خلاف الراجح المختار، والمراد بالاستغراق عموم جميع الأفراد. وأما قوله وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا، أي في حق المخلوق لا الخالق. نعم.
رب العالمين، الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم.
قوله الرب هو المعبود الخالق الرازق إلى آخره، عدد رحمه الله معاني الرب تبعا لجماعة من اللغويين، والمختار رجوعه في اللغة إلى معان ثلاثة، هي الملك والسيد والمصلح للشيء، وما زاد عنها فراجع إلى هذه الثلاثة. نعم.
العالمين، كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع.
فسر رحمه الله العالمين بتفسيرين، أحدهما اصطلاحي، وهو أن العالمين اسم لكل ما سوى الله، ولا يوجد في كلام العرب إطلاق عالم على مجموع ما سوى الله تعالى، وإنما جرى به لسان علماء الكلام كما أفاده الطاهر بن عاشور في كتاب التنوير والتحرير، التحرير والتنوير. والقرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، فإن علماء الكلام قالوا الله قديم والعالم حادث، فأنتج هذا عندهم أن كل ما سوى الله عالم، فهي نتيجة عقلية لقاعدة منطقية لا مدخل فيها للغة، فإن اسم العالم في اللغة يطلق على الأفراد المتجانسة، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم النمل وهلم جرا، ومجموع هذا يسمى باعتبار الوضع اللغوي العالمين. أما القول بأن العالم اسم لما سوى الله فهذا مصطلح حادث عند علماء الكلام، دخل إلى كتب المتأخرين واستوى فيها حتى ظن أنه من تفسيرات اللغة. والآخر قرآني، وهو الجميع لقوله وهو رب الجميع، ويصدقه قوله تعالى وهو رب كل شيء. نعم.
الرحمن، رحمة عامة جميع المخلوقات. الرحيم، رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما.
هذا تفريق مشهور، ويدفعه قول الله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فعلق اسم الرحيم بالناس ولم يجعله مختصا بالمؤمنين. والمختار في الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن دال على تعلق صفة الرحمة بالله، وأن الرحيم دال على تعلق صفة الرحمة بالمرحومين وهم الخلق. وفي ذلك قال منشدكم ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. نعم.
مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى فيه بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
الآية من سورة الانفطار نص في تفسير يوم الدين، وهي مغنية عن هذا الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن شداد بن أوس رضي الله عنه، فإسناده ضعيف. والكيس هو العاقل، ولم أجد في كتب الحديث المسندة زيادة الأماني في حديث شداد، وإنما اشتهرت عند المتأخرين. نعم.
إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد غير الله.
فالجملة الأولى تمنع افتقار العبد إلى غير الله، والجملة الثانية تمنع استغناءه عنه. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيظ رحمه الله: إياك نعبد تدفع داء الرياء، وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء. نعم.
اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا دلنا وارشدنا وثبتنا.
فالهداية المطلوبة نوعان، أحدهما إحداهما هداية إرشاد إليه، والأخرى هداية ثبات عليه، ولا يزال المرء مفتقرا إلى هذه الهداية الثانية ما بقي حيا، فهو محتاج في كل لحظة من لحظات عمره إلى سؤال الله عز وجل أن يثبته على الصراط المستقيم.
والصراط الإسلام، وقيل الرسول وقيل القرآن، والكل حق، والمستقيم الذي لا عوج فيه.
قوله رحمه الله الصراط الإسلام وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق صحيح، لكن في حديث ثوبان عند أحمد بسند صحيح وهو عند الترمذي بسند فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالصراط الإسلام، وهذا نص في تفسير الصراط بالإسلام، وغيره مما ذكر كالرسول والقرآن يرجع إليه، وسنبين وجه كل واحد من هذه التفاسير في شرح مقدمة التفسير بإذن الله. نعم.
صراط الذين أنعمت عليهم، طريق المنعم عليهم، والدليل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم. وهم اليهود معهم علم لم يعملوا به، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ولا الضالين، وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ودليل الضالين قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه. والحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
المنعم عليهم في هذه الأمة هم من كان على الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عدل عنه وله علم ففيه شبه من اليهود، ومن عدل عنه بجهل ففيه شبه من النصارى، ومن خرج عن الصراط المستقيم من هذه الأمة ولم يكفر فهو من أهل الفرق، ومن خرج عنه وكفر فهو من أهل الملل. فأمة الدعوة ثلاثة أقسام: أولها الجماعة، والثاني الفرقة، والثالث الملة. فالجماعة هي الباقية على الصراط المستقيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والفرقة هي من خرج عن جماعة المسلمين بما لا يكفر، والملة هي ما خرج عن جماعة المسلمين بما يكفر. وهذه الألفاظ الثلاثة، الجماعة والفرقة والملة، هي الألفاظ التي علقت بها الأحكام في الشرع. أما الطريقة والفكر والطائفة والنحلة وأشباهها مما اصطلح عليه الناس، فهذه لا تعلق بها أحكام الشرع لأنها غير واضحة المعالم، بخلاف الحقائق الشرعية التي ذكرنا.
والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم.
ذكر المصنف رحمه الله هنا أربعة من أركان الصلاة من الرابع إلى الثامن، وذكر دليل الركوع والسجود، وبقيتها يدل على ركنيتها حديث المسيء صلاته وهو في الصحيحين وسيأتي قريبا. والأعضاء السبعة هي القدمان والركبتان واليدان والجبهة مع الأنف. نعم.
والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان. والدليل حديث المسيء الصلاة عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليه رجل فصلى فقام فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فعلها ثلاثا، ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قل ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
هذان هما الركنان التاسع والعاشر من أركان الصلاة، ودليلهما الحديث المذكور، وفيه التصريح بالطمأنينة مع ذكر الترتيب بثم المقتضية له في لسان العرب. والطمأنينة هي سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب، هي سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب. فمثلا الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم، فتكون الطمأنينة فيه هي أن يستقر المصلي بقدر الإتيان بالذكر الواجب، وهو قول سبحان ربي العظيم. والمراد بترتيب الأركان تتابعها على وفق صفة الصلاة المشروعة. نعم.
والتشهد الأخير ركن مفروض، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس. والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية. والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وقيل الرحمة والصواب الأول، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. وبارك وما بعدها من الدعاء سنن أقوال وأفعال.
ذكر المصنف رحمه الله هنا الركن الحادي عشر، وهو التشهد الأخير، ودليله الحديث المذكور وهو في الصحيحين، وانتهاء الركن منه إلى الشهادتين. فإذا جاء الإنسان به من أوله إلى منتهى الشهادتين يكون قد جاء بالتشهد الأخير. ثم ذكر الركن الثاني عشر، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. والأقرب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأخير سنة وليست ركنا ولا واجبا. والمذهب أن الركن منها هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون آله، فمنتهى الركنية من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المذهب هو قول اللهم صلي على محمد، أما الآل فليس داخلا فيه في المذهب. وتصرف المصنف رحمه الله تعالى ظاهره خلاف ذلك، لأنه قال: وبارك وما بعدها من الدعاء سنن أقوال وأفعال، فهذا يدل أن ما قبلها مندرج في حقيقة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونها ركنا. وفسر رحمه الله معاني ألفاظ التشهد تفسيرا حسنا، ثم فسر معنى صلاة الله على عبده، وهي مما لم يثبت في تعيينها خبر صحيح، فما ذكره أبو العالية الرياحي التابعي في تفسيرها مفتقر إلى خبر أعلى كخبر صحابي أو حديث نبوي، وإذا لم يثبت خبر صحيح في تعيين معناها وجب ردها إلى اللسان. والصلاة في لسان العرب اسم جامع للحنو والعطف، اسم جامع للحنو والعطف، كما اختاره جمع من المحققين كأبي بكر السهيلي وابن القيم، فيندرج في هذا كل فرد من الأفراد المتعلقة بالحنو والعطف، فهي صلاة من الله عز وجل على عبده بهذا المعنى. أما جعلها من الله الثناء ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء، فهذا من المآخذ التي ضعف بها ابن هشام مقالة هؤلاء، لأن العرب لا يعرف في كلامها فعل يتقلب معناه بتقلب متعلقه واختلافه، وهذا الفعل قلب معناه لما اختلف متعلقه، فلما كان صادرا من الله كان له معنى، ولما كان صادرا من الملائكة كان له معنى، ولما كان صادرا من الآدميين كان له معنى آخر، وهذا لا تعرفه العرب في لسانها. والصواب أن الصلاة هي الحنو والعطف، وكل فرد من أفراد الحنو والعطف هو من جملتها، فجميع مظاهر الحنو والعطف مندرجة في معنى صلاة الله على عبده. ولم يعد المصنف رحمه الله الركن الثالث عشر وهو الجلوس للتشهد الأخير، والركن الرابع عشر وهو التسليمتان تفصيلا كنظائرهما، فإنه أجمل الأركان أولا ثم فصلها واحدا واحدا، وكان ينبغي أن يرجع إلى إفراد هذين كما فعل في غيرهما. فقد نقل أبو عمر ابن عبد البر وأبو الفرج ابن رجب في فتح الباري إجماع الصحابة على أن الركن هو التسليمة الأولى فقط، وأما الثانية فليست ركنا. ولما فرغ المصنف من ذكر الأركان قال: وبارك وما بعدها من الدعاء سنن أقوال وأفعال، وهذا كالتكملة لبيان صفة الصلاة، وإلا فإنه لم يذكر شيئا من سننها هاهنا. ومن سنن الأقوال بعد الدعاء بالبركة التعوذات الأربع من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وسائر الدعاء. ومن سنن الأفعال التفاته يمينا وشمالا في تسليمه وتفضيل اليمين على الشمال في الالتفات، ولم يثبت في الثاني حديث، لكنه مقتضى النظر في الصلاة التي يتورك فيها وهي ما عدا الفجر، فإن من تورك في صلاته كان التفاته في شماله أكثر من التفاته على يمينه. نعم.
والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره السجود للسهو والله أعلم.
ختم المصنف رحمه الله بذكر واجبات الصلاة، وهي الأجزاء التي تتركب منها ولا تزول بتركها إلا عمدا، وهي الأجزاء التي تتركب منها ولا تزول بتركها إلا عمدا. وهذا مؤذن بمعنى للواجب لم يدخله الأصوليون واستعمله الفقهاء في مقابل الركن، وهو ما تركبت منه ماهية العبادة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. فهذا المعنى للواجب لم يستعمله الأصوليون ولا ذكروه، وإنما استعمله الفقهاء عند الحنابلة في خمسة مواضع تدل على أن الواجب يطلق ويراد به ما تركبت منه ماهية العبادة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. وعدها المصنف ثمانية، فأولها جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهي تكبيرات الانتقال بين الأركان، وينبغي أن يكون ابتداء التكبير من ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهائه، ولو جاء به في جزء منها كان ذلك جائز. وأما الإتيان بها بعد الفراغ من الركن فهذا لا يجوز. ومن الفقهاء من يرى بطلان الصلاة به، فإذا كبرت لركن من الأركان منتقلا إليه قبل الانتقال أو لم تكبر إلا بعد كونك فيه فإن هذا خطأ ظاهر، وقد تبطل الصلاة في قول بعض الفقهاء، وإن كان الصحيح عدم بطلانه، ولكن الذي ينبغي أن تراعيه هو أن تأتي بتكبيرة الانتقال في أثنائه، فإن الإنسان إذا أهوى للسجود يقول عند إهوائه الله أكبر ويقطع تكبيره قبل بلوغه السجود. أما ما يفعله بعض الناس في السجود فهو لا يقول الله أكبر إلا إذا سجد، فقد جاء بهذا الذكر في غير محله. وثانيها قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وثالثها قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد دون مأموم ويأتيان به في انتقالهما، ورابعها قول ربنا لك الحمد أو ولك الحمد في الروايتين للكل من إمام ومأموم ومنفرد، يأتي به المأموم في رفعه وغيره في اعتداله. هذا المذهب، والراجح أن المأموم والإمام والمنفرد كلهم على محل واحد فهم يأتون به بعد الاعتدال. وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسادسها قول رب اغفر لي بين السجدتين حال قعوده بينهما، وسابعها التشهد الأول والمجزئ منه إلى الشهادتين فقط، وثامنها الجلوس له. ويفترق الركن والواجب فيما تركه المصلي منهما سهوا، فإن الركن إذا سقط سهوا بطلت الصلاة بتركه، أما الواجب فإنه إذا سقط سهوا جبر بالسجود له، وأما إذا تعمد هذا أو ذاك فإن الصلاة باطلة، وإنما حصل الفرق بينهما في حال السهو، فالسهو عن الركن يسقطه ولا بد من الإتيان به إن أمكنه، إن فرغ من الصلاة فذكر ركنا لم يأتي به لزمه إعادتها، وأما الواجب فإنه يسجد لسهوه قبل سلامه أو بعد سلامه بحسب المحل. وبهذا انتهى شرح الكتاب شرحا يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق.